الوجه الأول يبدأ حالا. هذا هو الشريط الثالث من كتاب الأثر والدلالات الإعلامية لرسائل النبي صلى الله عليه وسلم إلى الملوك والقادة، المبحث الثالث. رسالته صلى الله عليه وسلم إلى ملك الحبشة. الحبشة هي بلاد أفريقيا الشرقية، وتقع في الجنوب الغربي من البحر الأحمر، ومن الصعب تحديد حدودها عند بداية الدعوة الإسلامية، وحكومتها كانت من أقدم دول العالم. وتفيد أخبار اليهود أن ملكة سبأ بلقيس كانت تسكن في الحبشة، وأن ذرية سليمان عليه السلام كانت تحكم الحبشة، كما أن بداية قدوم اليهود للحبشة تم بعد دمار هيكل سليمان. وتسربت المسيحية إلى الحبشة على يد أحد رجال الدين الإسكندريين، وهو فرومنتيوس، حوالي عام 230 للميلاد في حكم الملك الحبشي غبرانا. واعتنق الملك المذكور المسيحية، وبذلك يكون أول ملك حبشي يعتنق المسيحية على الأغلب. وقد جعل النصرانية الدين الرسمي بعد أن انتشرت المسيحية في بلاده. وعندما اضطهد ملك اليمن المسيحيين، طلب جوستينيان الأول إمبراطور روما ملك الحبشة أن يمدهم بالمساعدة في اليمن، فاستولى على اليمن حيث دامت سلطتهم على اليمن العربية نحو 50 سنة تقريبا. وظلت الحبشة مسيطرة على التجارة الدولية في تلك المناطق وأفريقيا، وكان ملك الحبشة يلقب دائما بالنجاشي، والمعروف أنه كانت توجد علاقات تجارية بين شبه جزيرة العرب والحبشة بحكم القرب والجوار. وطمع الأحباش في مواقع اليمن فاحتلوها، وأرادوا السيطرة على مكة المكرمة، وورد ذكر حملتهم الفاشلة في القرآن الكريم. قال الله تعالى: ألم تر كيف فعل ربك بأصحاب الفيل؟ ألم يجعل كيدهم في تضليل، وأرسل عليهم طيرا أبابيل، ترميهم بحجارة من سجيل، فجعلهم كعصف مأكول. تضاربت الأقوال والروايات في تعيين شخصية النجاشي الذي كتب إليه رسول الله صلى الله عليه وسلم يعلمه بالرسالة المحمدية، ويطلب منه اعتناق ما يدعو إليه وهو الإسلام. والروايات العربية تتحدث عن ملكين من ملوك الحبشة أولهما قبل البعثة، ويطلقون عليه اسم أبحر، والثاني عاصر الرسول محمدا صلى الله عليه وسلم ويسمى أصحمة. ويقول العرب إن الأحباش قتلوا الملك أبحر وولوا أخاه وهو عم أصحمة، وأبعدوا أصحمة، باعوه لرجل عربي من بني ضمرة حيث رعى الغنم حتى مات عمه. وبحث الأحباش عن الفتى الطريد فأعادوه وملكوه عليهم إلى أن توفي في السنة 9 من هجرة النبي محمد صلى الله عليه وسلم. كانت نصرانية الحبشة كنصرانية نجران والحيرة والشام، قد شابه بعض الشوائب بين مؤلهي المسيح ومؤلهي أم المسيح، وهناك زمرة مخالفة لها مذهبها. وكان النجاشي الملك على مذهب النساطرة، ومذهب نستور قائم على التوحيد وينكر ربوبية المسيح. ومن ذلك قولهم، أي النساطرة، لا تقول مريم أم الله، لأنها من البشر ويستحيل أن يولد الإله من البشر. وقال الله تعالى: يا أهل الكتاب لا تغلوا في دينكم ولا تقولوا على الله إلا الحق، إنما المسيح عيسى بن مريم رسول الله وكلمته ألقاها إلى مريم وروح منه. وقال تعالى: إذ قالت الملائكة يا مريم إن الله يبشرك بكلمة منه اسمه المسيح عيسى بن مريم. وقال جل شأنه: لقد كفر الذين قالوا إن الله هو المسيح ابن مريم، قل فمن يملك من الله شيئا إن أراد أن يهلك المسيح إن أراد أن يهلك المسيح ابن مريم وأمه ومن في الأرض جميعا. لم تكن الحبشة غريبة عن العرب، فالاتصالات مستمرة على كل المستويات، والرسول محمد صلى الله عليه وسلم يعلم الكثير من الأوضاع في الحبشة وعقيدة القوم، ولم يأذن للمسلمين المعذبين بالهجرة إليها إلا بعد طول تفكير ووفق سياسة محكمة. وقال للمسلمين الراغبين في الهجرة بعقيدتهم: لو خرجتم إلى أرض الحبشة فإن فيها ملكا لا يظلم أحد عنده حتى يجعل الله لكم فرجا ومخرجا مما أنتم فيه. فخرج المسلمون إلى أرض الحبشة مخافة الفتنة وفرارا إلى الله بدينهم، وقد اطمأنوا بالحبشة وآمنوا وأمنوا لأن النجاشي أحسن معاملتهم، فغضبت قريش وأرسلت وفدا بهدايا مكونا من عمرو بن العاص وعبد الله بن أبي أمية، فقدما الهدايا إلى أعوان النجاشي وطلبا منهم أن يساعدوهم على إعادة المهاجرين. وقال لأصحاب الملك: إن أناسا من سفهائنا فارقوا دين قومهم ولم يدخلوا في دين الملك، وجاءوا بدين مبتدع لا نعرفه نحن ولا أنتم، وقد أرسلنا أشراف قومهم إلى الملك ليردهم إليهم، فإذا كلمنا الملك فيهم فأشيروا عليه بأن يرسلهم معنا من غير أن يكلمهم. وخافا أن يسمع النجاشي كلام المسلمين فلا يسلمهم، فوعدهما أصحاب النجاشي المساعدة على ما يريدان. وقد أيد أصحاب النجاشي مطلب وفد قريش، ولكن النجاشي رفض وقال: لا والله لا أسلم قوما جاوروني ونزلوا بلادي واختاروني على من سواي حتى أدعوهم وأسألهم عما يقول هذان، فإن كانا صادقين سلمتهم إليهما، وإن كانوا على غير ما يذكر هذان منعتهم وأحسنت جوارهم. فدعاهم النجاشي وقد أجمع المسلمون على صدقه فيما ساءه وسره. وكان المتحدث الرسمي باسم المهاجرين هو جعفر بن أبي طالب، وسأله النجاشي سؤالا هاما: ما هذا الدين الذي فارقتم فيه قومكم ولم تدخلوا في ديني ولا دين أحد؟ وأجاب ممثل الرسول الرسمي ببيان واضح وصريح أمام النجاشي والملأ من قومه، قال: أيها الملك، كنا أهل جاهلية نعبد الأصنام ونأكل الميتة ونأتي الفواحش ونقطع الأرحام ونسيء الجوار، ويأكل القوي منا الضعيف حتى بعث الله إلينا رسولا منا نعرف نسبه وصدقه وأمانته وعفافه، فدعانا لتوحيد الله وألا نشرك به شيئا ونخلع ما كنا نعبد من الأصنام، وأمرنا بصدق الحديث وأداء الأمانة وصلة الرحم وحسن الجوار والكف عن المحارم والدماء، ونهانا عن الفواحش وقول الزور وأكل مال اليتيم، وأمرنا بالصلاة والصيام، وعدد عليه أمور الإسلام. قال: فآمنا به وصدقناه، وحرمنا ما حرم علينا، وحللنا ما أحل لنا، فاعتدى علينا قومنا فعذبونا وفتنونا عن ديننا ليردونا إلى عبادة الأوثان، فلما قهرونا وظلمونا وحالوا بيننا وبين ديننا خرجنا إلى بلادك واخترناك على من سواك، ورجونا ألا نظلم عندك أيها الملك. فقال النجاشي: هل معك مما جاء به عن الله شيء؟ قال: نعم. فقرأ عليه سطرا من كافها يا عين صاد، فبكى النجاشي وأساقفته. وقال النجاشي: إن هذا والذي جاء به عيسى ليخرج من مشكاة واحدة، انطلقا، والله لا أسلمهم إليكما أبدا. ولكن الوفد القرشي أحب الكيد للمسلمين، فقال عمرو بن العاص للنجاشي: إن هؤلاء يقولون في عيسى بن مريم قولا عظيما. فأرسل النجاشي فسألهم عن قولهم في المسيح، فقال جعفر: نقول فيه الذي جاء به نبينا، هو عبد الله ورسوله وروح منه، وكلمته ألقاها إلى مريم العذراء البتول. فأخذ النجاشي عودا من الأرض وقال: ما عدا عيسى ما قلت هذا العود. فنخرت بطارقته، فقال: وإن نخرتم. وقال للمسلمين: اذهبوا فأنتم آمنون، ما أحب أن لي جبلا من ذهب وأنني آذيت رجلا منكم. ورد هدية قريش وقال: ما أخذ الله رشوة مني حتى آخذها منكم، ولا أطاع الناس في حتى أطيعهم فيه. وأقام المسلمون بخير دار. ونلاحظ أن البيانات الواضحة عن العقيدة الإسلامية وعما جاء به النبي صلى الله عليه وسلم وما أمر به أصحابه ونظرة الإسلام إلى عيسى بن مريم وأمه الصديقة، والتي ألقاها المندوب الصحفي إن صح هذا التعبير والصحابي المجاهد الجليل جعفر بن أبي طالب أمام ملك الحبشة وكبار رجال دولته وخاصة رجال الدين منهم، واعتراف النجاشي وتصديقه لما جاء به الإسلام لأمور تدعو إلى القول بأن أنباء العقيدة الإسلامية قد انتشرت بصورة غطت مساحات واسعة من عالم ذلك الزمن، ولاسيما إذا علمنا أن انتصار الإسلام في المناظرة على وفد قريش والمتعاطفين معهم بالرشوة من أصحاب ملك الحبشة، وموقف بعض رجال الدين الذين لم يرق لهم موقف الملك المؤيد لتعاليم الإسلام، قد أحدثت سيلا من التصريحات والمناقشات بين أفراد الشعب الحبشي الذي تربطه روابط دينية واقتصادية مع دولة الروم. وهذا رد على أجناس جولد سيهر الذي يفيد باطلا أن أفق محمد صلى الله عليه وسلم الجغرافية لم يتعد جزيرة العرب. ويفيد الرواة أن النجاشي أرسل وفدا من الحبشة إلى النبي صلى الله عليه وسلم وهو بمكة. وأخرج الحافظ ابن كثير في تفسيره عن سعيد بن جبير أن النجاشي بعث وفدا من الحبشة إلى النبي صلى الله عليه وسلم ليسمعوا كلامه ويروا صفاته، وكان عدده 12 رجلا، وقيل كان أكثرهم قساوسة ورهبانا. فلما رأوا الرسول صلى الله عليه وسلم وقرأ عليهم شيئا من القرآن أسلموا وبكوا وخشعوا، ثم رجعوا إلى النجاشي وأخبروه بما شاهدوا. قال الله تعالى موضحا حالة أهل الكتاب إذا استمعوا لكلام الله: وإذا سمعوا ما أنزل إلى الرسول ترى أعينهم تفيض من الدمع مما عرفوا من الحق يقولون ربنا آمنا فاكتبنا مع الشاهدين. الآية 83 من سورة المائدة. وقال تعالى لكن الراسخون في العلم منهم والمؤمنون يؤمنون بما أنزل إليك وما أنزل من قبلك. وهؤلاء النفر من المسيحيين وغيرهم ممن يؤمن بالرسالات والذين شرحت صدورهم للإسلام ينطبق عليهم قول الله تعالى: أفمن شرح الله صدره للإسلام فهو على نور من ربه فويل للقاسية قلوبهم من ذكر الله أولئك في ضلال مبين. الآية 22 من سورة الزمر. وقال تعالى: إنما يخشى الله من عباده العلماء إن الله عزيز غفور. الآية 28 من سورة فاطر. وقال تعالى: إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات أولئك هم خير البرية جزاؤهم عند ربهم جنات عدن تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها أبدا رضي الله عنهم ورضوا عنه ذلك لمن خشي ربه. وقال تعالى: شرع لكم من الدين ما وصى به نوحا والذي أوحينا إليك وما وصينا به إبراهيم وموسى وعيسى أن أقيموا الدين ولا تتفرقوا فيه. والمطلوب من الإعلام الدولي تزويد الشعوب لدى الحكومات الأخرى بالمعلومات الصحيحة والأخبار الصادقة، وذلك للتأثير على الجماهير وإقناعها بعدالة القضايا العادلة، وبذلك تتبنى الجماهير في الدول الأخرى مواقف الأمة أو الجماعة الداعية. ونلحظ ذلك في البلاغ المبين الذي ألقاه ممثل المسلمين جعفر بن أبي طالب أمام النجاشي وأصحابه ووفد قريش، حيث أقنعهم بأهداف المسلمين عن طريق الإعلام القائم على الحوار المنطقي والحقائق التي لا تنافي الواقع وما يدعو إليه الرسل والأنبياء والمصلحون لصلاح الإنسانية وسلام البشرية. نص رسالة الرسول صلى الله عليه وسلم إلى النجاشي ملك الحبشة: بسم الله الرحمن الرحيم. من محمد رسول الله إلى النجاشي الأصحم ملك الحبشة: سلم أنت، فإني أحمد إليك الله الملك القدوس السلام المؤمن المهيمن وأشهد أن عيسى ابن مريم روح الله وكلمته ألقاها إلى مريم البتول الطيبة الحصينة فحملت بعيسى فخلقه الله من روحه ونفخه كما خلق آدم بيده ونفخه. وإني أدعوك إلى الله وحده لا شريك له والموالاة على طاعته وأن تتبعني وتؤمن بالذي جاءني فإني رسول الله وقد بعثت إليك ابن عمي جعفرا ونفرا معه من المسلمين فإذا جاءك فأقرهم ودع التدبر فإني أدعوك وجنودك إلى الله فقد بلغت ونصحت فاقبلوا نصحي والسلام على من اتبع الهدى. انتهت الرسالة. وحامل الرسالة هو عمرو بن أمية الضمري وكان معروفا في العرب بالنجدة والشجاعة واختلف في تأريخ اعتناقه للإسلام فقيل إنه أسلم قديما وهاجر إلى الحبشة ثم إلى المدينة وقيل إن إسلامه تم بعد بدر وأحد وهو ممن حسن إسلامهم وكان الرسول صلى الله عليه وسلم يبعثه في أموره وأول مشاهده حادثة بئر معونة فأسرته بنو عامر وأطلق سراحه عامر بن الطفيل وتوفي في أواخر عهد معاوية بن أبي سفيان رضي الله عنهما. وبهذا فإن هذا الصحابي الذي اختير من قبل الرسول صلى الله عليه وسلم بناء على قناعة من أنه سوف ينصح لله في عباده، لأن من استرعى شيئا من أمور الناس ثم لم ينصح حرم الله عليه الجنة. وبهذه التوجيهات الكريمة توجه عمرو بن أمية الضمري وسلم الكتاب إلى النجاشي وألقى أمامه البيان التالي: يا أصحمة، إن علي القول وعليك الاستماع، إنك كأنك في الرقة علينا منا وكأنا بالثقة بك منك، لأنا لم نظن بك خيرا قط إلا نلناه، ولم نخفك على شيء قط إلا أمناه، وقد أخذنا الحجة عليك من فيك، الإنجيل بيننا وبينك شاهد لا يرد وقاض لا يجور، وفي ذلك وقع الحز وإصابة المفصل، وإلا فأنت في هذا النبي الأمي كاليهود في عيسى بن مريم، وقد فرق النبي عليه الصلاة والسلام رسله إلى الناس فرجاك لما لم يرجهم له، وأمنك على ما خافهم عليه لخير سالف وأجر منتظر. فأخذ النجاشي رسالة النبي صلى الله عليه وسلم فوضعها على عينيه وهبط من سريره على الأرض تواضعا، ثم أسلم وشهد شهادة الحق وقال: لو كنت أتمكن من الوصول إليه لفعلت. ثم أدلى بالبيان الإعلامي التالي: أشهد بالله أنه النبي الأمي الذي ينتظره أهل الكتاب، وأن بشارة موسى براكب الحمار كبشارة عيسى براكب الجمل، وأن العيان ليس بأشفى من الخبر. قال الله تعالى: فمن يرد الله أن يهديه يشرح صدره للإسلام، ومن يرد أن يضله يجعل صدره ضيقا حرجا كأنما يصعد في السماء، كذلك يجعل الله الرجس على الذين لا يؤمنون. الآية 25 بعد 100 من سورة الأنعام. وقال تعالى: والسابقون السابقون أولئك المقربون في جنات النعيم. الآيات من سورة الواقعة. وقال تعالى: فمن تاب من بعد ظلمه وأصلح فإن الله يتوب عليه إن الله غفور رحيم. الآية 39 من سورة المائدة. وأجاب النجاشي على خطاب النبي صلى الله عليه وسلم بتصديقه وإسلامه على يد جعفر بن أبي طالب. جواب النجاشي إلى النبي صلى الله عليه وسلم: بسم الله الرحمن الرحيم. إلى محمد رسول الله من النجاشي الأصحم بن أبحر: سلام عليك يا نبي الله ورحمة الله وبركاته من الله الذي لا إله إلا هو الذي هداني إلى الإسلام، أما بعد فقد بلغني كتابك يا رسول الله فيما ذكرت من أمر عيسى، فورب السماء والأرض أن عيسى ما يزيد على ما ذكرت سفروقا. السفروق بضم الثاء وسكون الفاء القمع الذي يلزق بالبسر وجمعه سفاريق، وأنه كما قلت وقد عرفنا ما بعثت به إلينا، وقد قربنا ابن عمك وأصحابه، فأشهد أنك رسول الله صادقا مصدقا، وقد بايعتك وبايعت ابن عمك وأصحابه، وأسلمت على يديه لله رب العالمين، وقد بعثت إليك بابني أرها ابن الأصحم ابن أبحر، فإني لا أملك إلا نفسي، وإن شئت أن آتيك فعلت يا رسول الله، فإني أشهد أن ما تقوله حق، والسلام عليكم يا رسول الله. انتهى. وقيل إن النبي كتب له أكثر من كتاب، حيث أمره في الكتاب الثاني أن يزوجه أم حبيبة بنت أبي سفيان ابن حرب، وأمره أن يبعث إليه بمن قبله من المسلمين المهاجرين. وفعلا لبى النجاشي النداء فزوجه أم حبيبة، وأصدق عنه 400 دينار، وأمر بجهاز المسلمين وما يصلحهم، وحملهم في السفن مع عمرو بن أمية الضمري، ووضع كتابي النبي صلى الله عليه وسلم في حق من عاج. هامش الحق بمعنى العلبة. وقال: لا تزال الحبشة بخير ما كان هذان الكتابان بين أظهرها. والنجاشي كما نرى ذو إيمان قوي، بحيث أعلن إسلامه ودعا قومه من ملأ وجنود للإسلام، ولم يجبرهم على الإيمان، واكتفى بالدعوة من غير ضغط أو إجبار، انطلاقا من تعاليم الله سبحانه وتعالى حيث قال: لا إكراه في الدين قد تبين الرشد من الغي. الآية 56 بعد 200 من سورة البقرة. وقال تعالى: قال يا قوم أرأيتم إن كنت على بينة من ربي وآتاني رحمة من عنده فعميت عليكم أنلزمكموها وأنتم لها كارهون. الآية 28 من سورة هود. وقال تعالى: وما أنت عليهم بجبار. الآية 45 من سورة قاف. لأن مواقف ملك الحبشة كلها مشرفة ابتداء من قبوله المهاجرين المسلمين وإدارته العادلة لمناظرة التحدي بين المسلمين المهاجرين وبين وفد قريش ومن ساندهم من أصحاب الملك نفسه وفوز المسلمين بالانتصار الذي أيده وأزره النجاشي. وبذلك فهو عميق الإيمان بالإسلام، لكنه غير مستعد لإكراه قومه على اعتناقه، وكأن لسان حاله يقول كما قال الله تعالى: ولو شاء ربك لآمن من في الأرض كلهم جميعا أفأنت تكره الناس حتى يكونوا مؤمنين. الآية 99 من سورة يونس. عنوان جديد: الآثار والدلالات الإعلامية في رسالة النبي صلى الله عليه وسلم إلى النجاشي. بدأ النبي الرسالة بسم الله الذي لا معبود سواه. قال تعالى: شهد الله أنه لا إله إلا هو والملائكة وأولو العلم قائما بالقسط لا إله إلا هو العزيز الحكيم. الآية 18 من سورة آل عمران. وقال تعالى: وإلهكم إله واحد لا إله إلا هو الرحمن الرحيم. ثانيا، ذكر النبي نفسه بالإفراد ووضح وظيفته أنه رسول الله والنجاشي على علم بذلك. قال جعفر بن أبي طالب في لقاء المناظرة برئاسة النجاشي وإشرافه: بعث الله إلينا رسولا منا نعرف نسبه وصدقه وأمانته فدعانا لتوحيد الله وألا نشرك به شيئا. وقال تعالى: الذين يتبعون الرسول النبي الأمي. وقال تعالى: وما محمد إلا رسول قد خلت من قبله الرسل. ثالثا، ذكر النجاشي بما يجب، وهو كونه مالك الحبشة، ليوضح له عظم مسؤوليته تجاه قومه. أكرر: ذكر النجاشي بما يحب، وهو كونه ملك الحبشة، ليوضح له عظم مسؤوليته تجاه قومه. رابعا، الثناء على النجاشي لا من موقف الضعف، وإنما تقديرا لموقف الرجل من المسلمين بالحبشة ومؤازرتهم أثناء محنتهم ومناصرتهم بعدم طردهم من بلاده رغم نصح وهدايا قريش وأعوانه وإيمانه أمام الملأ في مؤتمر التحدي الذي أقيم تحت رعايته بصدق تعاليم الإسلام، حيث قال: إن هذا والذي جاء به عيسى يخرج من مشكاة واحدة. خامسا، أعلن الرسول صلى الله عليه وسلم صدق رسالة عيسى عليه السلام. قال تعالى: إن مثل عيسى عند الله كمثل آدم خلقه من تراب ثم قال له كن فيكون. وقال تعالى: ذلك عيسى ابن مريم قول الحق الذي فيه يمترون ما كان لله أن يتخذ من ولد سبحانه إذا قضى أمرا فإنما يقول له كن فيكون. وقال تعالى: يا أهل الكتاب لا تغلوا في دينكم ولا تقولوا على الله إلا الحق إنما المسيح عيسى ابن مريم رسول الله وكلمته ألقاها إلى مريم وروح منه. سادسا، أثنى النبي صلى الله عليه وسلم على أطهار النساء السيدة مريم أم المسيح عليه السلام بما هي أهل له. قال تعالى: ومريم ابنة عمران التي أحصنت فرجها فنفخنا فيه من روحنا وصدقت بكلمات ربها وكتبه وكانت من القانتين. سابعا، دعوة النجاشي صراحة لتوحيد الخالق الذي لا شريك له ومواصلة عبادة التوحيد، كما طلب منه أن يتبعه ويؤمن برسالته انطلاقا من معرفة النبي صلى الله عليه وسلم أن ذلك الملك لديه استعداد للإيمان بدعوة الرحمن الواحد الأحد لمواقفه الكريمة السابقة تجاه المسلمين وعقيدة التوحيد. قال تعالى: ادع إلى سبيل ربك بالحكمة والموعظة الحسنة. وقال تعالى: وادع إلى ربك إنك لعلى هدى مستقيم. وقال تعالى: إن الدين عند الله الإسلام. وقال تعالى: إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء. وقال تعالى: وإذ قال عيسى ابن مريم: يا بني إسرائيل إني رسول الله إليكم مصدقا لما بين يدي من التوراة ومبشرا برسول يأتي من بعد اسمه أحمد. وقال تعالى: يا أهل الكتاب قد جاءكم رسولنا يبين لكم كثيرا مما كنتم تخفون من الكتاب ويعفو عن كثير. قد جاءكم من الله نور وكتاب مبين. يهدي به الله من اتبع رضوانه سبل السلام ويخرجهم من الظلمات إلى النور بإذنه ويهديهم إلى صراط مستقيم. وقال تعالى: هو الذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله ولو كره المشركون. ثامنا، طلب من النجاشي إكرام من استجاروا به من ظلم قريش وهم جعفر بن أبي طالب والعصبة المسلمة، وذلك لقول الرسول صلى الله عليه وسلم: لو خرجتم إلى أرض الحبشة فإن فيها ملكا لا يظلم أحد عنده. تاسعا، أمره الرسول صلى الله عليه وسلم بترك الطغيان بقوله: ودع التدبر. قال تعالى: فمن تاب من بعد ظلمه وأصلح فإن الله يتوب عليه إن الله غفور رحيم. والنبي صلى الله عليه وسلم يبصره بما هو عليه من تصرفات تتسم بالظلم. قال تعالى: فذكر إنما أنت مذكر لست عليهم بمسيطر. وتأكيدا لإكرام النجاشي كرر الرسول صلى الله عليه وسلم دعوته في الرسالة وكذلك جنوده لتوحيد وعبادة الله. قال تعالى: شرع لكم من الدين ما وصى به نوحا والذي أوحينا إليك وما وصينا به إبراهيم وموسى وعيسى أن أقيموا الدين ولا تتفرقوا فيه. عاشرا، أعلم النبي صلى الله عليه وسلم النجاشي وجنوده أنه صلى الله عليه وسلم أدى ما عليه بدعوتهم ونصحهم باعتناق الإسلام واتباع الرسول صلى الله عليه وسلم لما في ذلك من سلام وأمن لهم في الدنيا ونعيم الآخرة. قال تعالى: فلما أحس عيسى منهم الكفر قال: من أنصاري إلى الله؟ قال الحواريون: نحن أنصار الله، آمنا بالله واشهد بأننا مسلمون. 11، ختم الرسول صلى الله عليه وسلم رسالته بالسلام على الذين يتبعون الهدى فقط. قال تعالى: هو الذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله. وقال تعالى: إن الله لا يهدي من هو مسرف كذاب. الآية 28 من سورة غافر. الإسلام ينقذ من يعتنقه من الخزي في الدنيا ومن العذاب في الآخرة. وأما الذين ينتظرون مخلصا آخر وهم اليهود والنصارى إنما هم واهمون، لأن محمدا خاتم الأنبياء، وأن المنقذ هو الله الواحد الأحد، وليس البشر مهما ارتفعت منزلتهم. 12. الإسلام أمانة شخصية في عنق من يتبعه. والنبي صلى الله عليه وسلم بعد إبلاغه للدعوة غير مسؤول عن الذين لا يقبلونها. قال الله تعالى: قل يا أيها الناس إنما أنا لكم نذير مبين. الآية 49 من سورة الحج. وقال تعالى: ما على الرسول إلا البلاغ. الآية 99 من سورة المائدة. وقال تعالى: لا إكراه في الدين قد تبين الرشد من الغي. الآية 56 بعد 200 من سورة البقرة. 13. رسالة موجزة أي برقية شرحت عصب العقيدة بصورة محببة من فن الدبلوماسية ذلك. قال تعالى: ادعو إلى سبيل ربك بالحكمة والموعظة الحسنة وجادلهم بالتي هي أحسن. الآية 25 بعد 100 من سورة النحل.